بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأبرار الأخيار المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، وصلي ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. استكمالا للسلسلة التي بدأناها فيما يرتبط بالبرهنة والاستدلال على أصل وجود الحجة المنتظرة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفيما يرتبط أيضا ببعض الحيثيات والتفاصيل المحيطة بشخصيته المباركة وبإمامته وبمشروعه المقدس، نفتتح هذه الحلقة بهذه الرواية الواردة في كتب الفريقين: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والسؤال الأساس الذي ينقلح في الأذهان عندما نسمع هذه الرواية أو نقرأ هذه الرواية هو: من هو إمام الزمان الذي إن مات الإنسان ولم يعرفه مات ميتة جاهلية؟ بداية لابد أن نركز ونؤكد على أن هذه الرواية وردت في كتب الفريقين، فهي موجودة في صحاح وأسانيد أهل السنة والجماعة، كما أنها موجودة في كتب ومرويات الشيعة الإمامية. والسؤال الذي يبقى ويتدلى في أفق هذه الرواية: من هو إمام الزمان الذي إن مات الإنسان ولم يعرفه مات ميتة جاهلية؟ هناك ثلاث نظريات، كل نظرية أرادت أن تشخص مفهوم وتعين مصداق إمام الزمان المقصود في هذه الرواية الشريفة. النظرية الأولى هي النظرية التي ذهب إليها جمهور واسع الطيف واسع النطاق من المدرسة الأخرى، يعني مدرسة أهل السنة والجماعة. مفاد هذه النظرية أن المقصود بإمام الزمان الذي إن مات الإنسان ولم يعرفه مات ميتة جاهلية هو كل خليفة تسلط على رقاب المسلمين واعتلى سدة الخلافة الإسلامية فهو إمام الزمان. حتى وإن كان وصول هذا الخليفة إلى هذا المقام وصولا غير شرعي، حتى وإن كان وصوله بقوة النار والحديد، حتى وإن كان ذلك الخليفة يفتقد إلى مؤهلات القيادة، حتى وإن كان ظالما فاسقا فاجرا مستحلا للحرام محرما للحلال، فقط أمارة وعلامة إمامته وخلافته وشرعيته استتباب الأمور بين يديه، أن يجلس على كرسي الخلافة وتستتب الأمور له ولو كانت استتباب ذلك تلك الأمور بقوة النار والحديد. ولهذا عندما تتصفح هذه المسألة السياسية والعقائدية والتاريخية في الكتب المقابلة لفكر أهل البيت سلام الله عليهم تجد أنهم يصرون على هذا المبدأ المهم في نظرتهم السياسية والعقائدية والتاريخية، ويقولون إن هذا الخليفة إذا جلس على كرسي الخلافة كائنا من كان يجب على المسلمين تجاهه أمران: بغض النظر كما قلنا عن شخصيته، حتى وإن كان ظالما ومفسدا وقاتلا وسفاحا وشاربا للخمر ومنتهكا للمحرمات، يجب على الرعية تجاهه، هذا وفق الرؤية في المدرسة الأخرى بشكل عام، يجب على الرعية تجاهه أمران. الأمر الأول أنه لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، لأن الخروج عليه كما يقولون هو خروج على الشرعية، خروج على رسول الله صلى الله عليه وآله، هو تهديد للسلم الأهلي، هو إحداث للفتنة، وربما يجر ذلك سفكا من الدماء وانتهاكا للأعراض. إذن أولا لا يجوز الخروج عليه. ثانيا وهو محل الشاهد، قالوا الواجب الثاني من الرعية تجاه هذا الخليفة المتسلط على رقاب المسلمين الذي هو إمام الزمان، هو أنه لا يحل لمسلم أن يبيت ليلته تلك إلا وفي عنقه بيعة لذلك الخليفة، وإلا إذا يتأخر عن المبايعة ولا يبايع إمام زمانه ويموت في تلك الليلة يموت ميتة جاهلية. طبعا في البداية لابد أن أيضا نلفت الانتباه في تقرير هذه النظرية، أن هذه النظرية انطلقت من عدة منطلقات خاطئة، من عدة منطلقات تخالف القواعد العلمية وتخالف الأسس القرآنية والفهم التاريخي. المنطلق الخاطئ الأول الذي انطلقت منه هذه النظرية هو عدم الإيقان والاعتقاد بأن الإمامة جعل إلهي. فيما يرتبط بالإمامة هناك اتجاهان مهمان، اتجاه يقول بأن الإمامة موكولة للجعل الإلهي، الاتجاه الثاني وهو السائد في المدرسة الأخرى أن الإمامة موكولة للجعل البشري، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، استدلوا بهذه الآية وأمرهم شورى بينهم، في حين أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تستند إلى القرآن الكريم وإلى الأدلة العقلية القطعية الجازمة بأن الإمامة إنما هي موكولة للجعل الإلهي، وجعلناهم أئمة. لماذا موكولة للجعل الإلهي؟ لأن الأمر أمر إلهي، لأن هذا الشأن شأن إلهي، يهدون بأمرنا. والآية التي استدل بها على شوروية الخلافة والإمامة إنما هي في التحقيق نازلة في مدح الأنصار، أمرهم شورى بين أمرهم شورى بينهم، مو أمرنا شورى بينهم، أمرهم هم، أما أمر الله بيد الله سبحانه وتعالى، يهدون بأمرنا. هذا المنطلق الخاطئ الأول. المنطلق الخاطئ الثاني الذي انطلقت منه هذه النظرية الأولى هي الخلط بين مصطلحين، بين مصطلح الإمامة وبين مصطلح الخلافة، الخلط بين مصطلح الإمامة ومصطلح الخلافة. ظنوا بأن الإمامة والخلافة هما لفظان مترادفان، ظنوا بأنهما لفظين مترادفين، بأن الإمامة تساوي الخلافة والخلافة تساوي الإمامة. طبعا المقصود بالخلافة هنا لا نقصد الخلافة القرآنية إني جاعل في الأرض خليفة، لا، الخلافة بالإصطلاح السياسي التاريخي. ظنوا أصحاب النظرية الأولى بأن الخلافة والإمامة لفظين، أو بأنهما لفظين لمعنى واحد مترادفين، أن الإمامة هي الخلافة والخلافة هي الإمامة، في حال أن المحقق والمدقق والملتفت يلتفت بشكل واضح وبشكل صريح بأن الخلافة تختلف عن الإمامة والإمامة تختلف عن الخلافة. النظرية الأولى التي تقول بأن المقصود بإمام الزمان الذي إن مات الإنسان ولم يعرفه مات ميتة جاهلية، إلى هذه النقطة. أولا، أن هذه النظرية انطلقت من منطلق خاطئ أول، وهو أن القول بأن الإمامة موكولة للجعل البشري، والقرآن الكريم والأدلة العقلية تؤكد بأن الإمامة إنما هي موكولة لماذا؟ للجعل الإلهي، وهذا تقدم في الحلقات السابقة. المنطلق الخاطئ الثاني هو الخلط بين مصطلح الإمام ومصطلح الخلافة. ما الفرق بين مصطلح الإمامة وبين مصطلح الخلافة بالاصطلاح السياسي التاريخي؟ طبعا عندما نرجع إلى المهام الموكلة إلى الإمام المعصوم أو إلى الرسول أو إلى النبي، أي نبي، أي رسول، أي إمام قائد إلهي معصوم، يقوم بأربعة أدوار. يقوم بالدور الديني، قيادة دينية، والدور السياسي، قيادة سياسية، والدور الوجودي، والقدوة الصالحة. الدور الثاني وهو القيادة السياسية هو الخلافة في المصطلح السياسي التاريخي. حصيلة هذا المعنى أن الخلافة تكون ماذا؟ جزء، تكون جزءا من الإمامة. الخلافة بالاصطلاح السياسي طبعا التاريخي هي أحد شؤون الإمامة. الخلافة يعني القيادة السياسية ليست هي الإمامة، بعض شؤون الإمامة. وهذا يفيدنا كثيرا في فهم ملابسات التاريخ فيما يرتبط بإمامة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. الذي غصب من أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس هو الإمامة، بل الخلافة السياسية. الذي وقع عليه الصلح بين الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ومعاوية ليس الإمامة، وإنما ماذا؟ الخلافة السياسية، يعني القيادة السياسية. إذن المنطلق الخاطئ الثاني الذي انطلقت منه هذه النظرية هي ماذا؟ هو الخلط بين هذين المصطلحين. تعالوا معا لنناقش هذه النظرية الأولى. هل يمكن أن ندعن وأن نطمئن وأن نقبل وأن نرضى بأن يكون معنا إمام الزمان هو الخليفة السياسي الذي استحكمت له أمور المسلمين ولو بقوة النار والحديد؟ هل كل من جلس على كرسي الخلافة هو إمام الزمان؟ هل يمكن القبول بهذه النظرية وهي السائدة إلى يومنا هذا الحاضر طبعا في المدرسة الأخرى في الفكر الآخر؟ المناقشة الأولى لهذه النظرية، أولا، إن هذه النظرية وهي القول بأن كل من جلس على كرسي الخلافة هو إمام الزمان، هذه النظرية تصطدم مع القرآن الكريم والخط القرآني الواضح بصراحة ووضوح. لو أخذنا بها يلزم من ذلك التناقض، الوصول إلى التناقض. كيف؟ لأنهم في فكرهم يقولون إن عدم مبايعة هذا الخليفة ولو كان ظالماً هو موت على الجاهلية. والقرآن الكريم طبعا موت على الجاهلية عمدا هو ماذا؟ هو من المفضيات إلى النار. زين، والقرآن الكريم من جهة أخرى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما هي الحصيلة وما هي النتيجة من خلال أخذ هذه النظرية ومن خلال أخذ القرآن الكريم؟ النتيجة تكون إن بايعنا هذا الخليفة المنحرف الظالم ركننا إلى الذين ظلموا فتمسنا النار، وإن لم نبايعه وفق النظرية الأولى متنا ميتة جاهلية وأيضا تمسنا النار. فيلزم من ذلك أن يكون مبايعته تفضي إلى النار لأنها ركن إلى الذين ظلموا، وعدم مبايعته تفضي إلى النار لأنها موت على الجاهلية. فيلزم من ذلك ماذا؟ التكليف بما لا يطاق، وهو خلاف الحكمة وخلاف العدل الإلهي. هذه ملاحظة الأولى والمناقشة الأولى على هذه النظرية. المناقشة الثانية والملاحظة الثانية أن خلافة الخليفة الظالم المبتعد عن الخط القرآني المبتعد عن النسق الرسالي هو ماذا؟ هذه الخلافة هي من مخلفات الفكر الجاهلي. أفحكم الجاهلية تبغون؟ هذا هو حكم من سنخ الحكومات الجاهلية. فكيف يمكن أن يكون عدم مبايعة الخلافة التي هي من مخلفات الجاهلية موت على الجاهلية؟ بالعكس، إن الاستظلال بها موت على الجاهلية، واستظلال تحت مظلة الجاهلية. أما الهروب عنها هو هروب عن الجاهلية. هذه ملاحظة ثانية. المناقشة الثالثة والملاحظة الثالثة، لما نرجع إلى التاريخ، التاريخ في كتب الفريقين يحدثنا عن نقطة مهمة للغاية، أن نفس الخلافة، غير خلافة أهل البيت سلام الله عليهم، أن نفس الخلافة كانت تتسم بالاعتراف الصريح على عدم كونها شرعية وعلى عدم كونها مؤهلة وقادرة. هم أنفسهم الخلفاء ما درج على ألسنتهم وما درج على ألسنة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقولون بأننا لسنا أئمة حق، لسنا أئمة هدى، لسنا الأجدر والأكفأ والأولى. وأنا أنقل لك الآن روايات من كتب الفريقين، هذا كبحث موضوعي، من كتب الفريقين تدل على أنهم كانوا لا ينظرون إلى أنفسهم نظرة المؤهلين، نظرة الاستحقاقيين في هذا المقام. الشاهد التاريخي الأول، ما ورد على ألسنة بعض الخلفاء، مثلا قول أحدهم: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، أقيموني، أقيموني يعني شنو أقيموني؟ يعني إن رأيتموني على الحق فاتبعوني، هذا قول أحد الخلفاء، وإن انحرفت فقوموني فعدلوني. والمطلوب من الإمام أن يكون هو القائد وهو المقوم وهو الهادي، فكيف يكون الخليفة منصوحا والخليفة مهديا من قبل الآخرين؟ يجب أن يكون هادي مهدي من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نبسط فيه الفكرة إن شاء الله في المحاضرة القادمة والحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.